أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال الكلام في عقيدتنا في القضاء والقدر، وبينا في هذا البحث عدة أمور، وكان الأمر الأول هو بيان الاصطلاحات، وبينا اصطلاح القدر وأنه عبارة عن التقدير والهندسة بملاحظة الشرائط والظروف والأزمان. فلكل شيء تريد أن تقدره لا بد له زمن وله ظرف وله مكان وله شروط معينة. يعني تريد تسوي لك فد أي شيء في بناء بيت مثلا، تحتاجنا أن تقدر الأساس ايش قد عرضه، تقدر المواد شنو تجمعها، شو تخلي مواد، شو تنقص مواد، شنو المواد، مواصفات المواد، كل هذا يقال له تقدير. فتقدير هذه الأشياء، هندسة هذه الأشياء، تخطيط هذه الأشياء يقال لها التقدير. أما القضاء فقلنا هو إتمام الشيء بعد تقديره وإنجاز الشيء بعد تقديره. فالقدر هندسة الشيء، والقضاء إنجاز الشيء وتحقيق الشيء وإيقاعه في الواقع والخارج. فأنا خططت لبناء الدار، فالقضاء هو عبارة عن إيقاع هذا البيت. بعد أن خططت للبيت، القضاء هو إيقاع البيت وإيجاد البيت على ما قدرته في التخطيط والتنظيم الذي سبق القضاء. ثم ذكر المصنف مصطلح الجبر، وبينا ماذا يعني الجبر، أن الأفعال فعل من؟ فعل الله، وأن العبد محل وظرف لهذه الأفعال، هذا هو معنى الجبر هم بيناه. وبينا أن هؤلاء الذين قالوا بالجبر أنكروا الجبر لإنكارهم نظام الأسباب والمسببات اللي هو مبحث العلية. مبحث العلية رفضوا، فلما رفضوا العلية قالوا بأن العلة الوحيدة هو الله، لا مؤثر في الوجود إلا الله، وعليه كل ما في الكون من آثار ووجودات هي فعل الله. فالعبد فعل الله، وأفعال العبد أيضا فعل الله، والله خلقكم وما تعملون. هذا هم بينا. بينا أيضا ماذا التفويض، وقلنا له عدة معاني، ولكن المعنى الذي أشار إليه المصنف إن الإنسان خلقه الله وفوض إليه أفعاله، قال له هاي أفعالك أنت بعد مسؤول عنها، أنا ما أقدر أتدخل أصلا، وليس للقدرة الإلهية تدخل في أفعال الإنسان، بل مستحيل على رأي المفوضة. إن العبد هو المسؤول عن حركة يده الآن يمنى أو يسرى. الله يقدر يوقف إيدي يمنى أو يسرى إدارة تحركها أنا؟ يقول ما يقدر يتدخل، ما يقدر يتدخل أصلا. هسا أنا أحرك إيدي يمنى ويسرى على رأي المفوضة، هذه أفعالي أنا مسؤول عنها. وإذا سألت المفوضة هل الله يستطيع أن يوقف حركة يدي؟ يقول لا ما يقدر. لا، معتزلة. معتزلة الأشاعرة اللي قالوا بالجبر، المعتزلة قالوا بالتفويض. جيد. ثم بينا أنه المتكلمون اختلفوا في مسألة القضاء والقدر، وبعبارة أخرى اختلفوا إلى مذاهب ثلاثة: مذهب المجبر، ومذهب المفوضة، ومذهب الأمر بين الأمرين. لعله وصلنا إلى هنا، ما أدري. أما مذهب المجبر وهم الأشاعرة، هؤلاء قالوا بأن الفعل فعل الله، والعبد محل لأفعال الله، ظرف مكان، كما لو حركنا الدمى بالخيوط. الفعل فعل من؟ فعل المحرك، لكن نحن نرى أن الدمى تتحرك، لكن بالواقع هي لا تتحرك، وإنما الذي يحركها أصابع الفاعل الذي يربط الدمى بأصابعه ويحركها. فهؤلاء قالوا إن الفعل فعل الله، وليس للعبد أي قدرة على أن يفعل شيء، وإلا صار ماذا؟ شرك. هناك فاعل غير الله، وهم يقولون بالتوحيد الأفعالي، فقالوا لو قلنا بوجود فاعل غير الله لكان شرك. فالفاعل الحقيقي الذي يصدر منه كل الأفعال هو الله سبحانه وتعالى، والإنسان محل وظرف لأفعال الله. هذا هو مذهب المجبرة. وما هو المنشأ لهذا القول؟ المنشأ أحد أمرين. أما الأمر الأول، صعب على الأشاعرة بشكل علمي أن يفهموا وجود نظام الأسباب والمسببات. قالوا شلون يوجد نظام أسباب ومسببات؟ الإنسان فاعل لأفعاله والله فاعل لأفعال الإنسان، هذا ما يمكن. شلون يمكن؟ هم أكو فاعل غير الله؟ هذا معناته أكو فاعلان في الأرض، ونحن لا نقول إلا بالفاعل الواحد وهو الله تعالى على عقيدة توحيد الأفعال. فنحن نقول بتوحيد الذات وتوحيد الصفات وتوحيد الأفعال، فالله هو الفاعل لجميع الأفعال في الكون. فإذا قلنا بأن الأفعال أيضا تنسب علماً إلى الأسباب والمسببات، إلى النار فهي تحرق، وإلى الماء فهو يروي، وإلى الشمس فهي تضيء، هذا معناه ماذا؟ هذا معناه وجود فاعلين في الكون لا فاعل واحد، وهذا خلاف مبدأ التوحيد، ويستلزم الشرك في الخالقية، هناك أكثر من خالق في هذا الكون. جيد. المنشأ الآخر ذاك منشأ علمي، يعني ما استطاعوا أن يفهموا وجود فاعلين في الكون في قبال التوحيد الأفعالي. المنشأ الآخر منشأ سياسي. الذي روج لهذه العقيدة الجبرية من هم؟ بنو أمية. بنو أمية ليش بس تحاكي؟ قال لك هاي مو أنا مسلط عليكم، الله هو اللي مسلطنا عليكم، لا تقول ظلمتكم، الله هو الذي قتلكم، هو الذي سجنكم، هو الذي ظلمكم، هو الذي، فلا تشكلون علينا، لأن الفعل فعل من؟ وطبعا كان يعني وعاد السلاطين مالتهم ينشرون هذه القضية، قضية الجبر، ويؤكدون على التوحيد الأفعالي ولكن بشكله السلبي. وتوحيد الأفعال حق ما بكل مجال، لكن بشكله وفهمه السلبي اللي هو ما يستلزم الجبر. فخلوا الإنسان لا يستطيع أن يحرك يمينا وشمالا ويطع الأمير ولو ألهب ظهره بالسياط، كما موجود في الأخبار مالته، أطع أميرك ولو ألهب ظهرك بالسياط، ولو رأيته زان، ولو رأيته فاسد، ولو رأيته سارق، فلا تخرجن عليه، ما مضمون أخباره. يعني مهما رأيت الأمير يأكل أموال الناس، يظلم الناس، لا يجوز لك الخروج عليه. خروج على الأمير ما يجوز. ليش؟ لأن الله سلطه. وهل يجوز الخروج على من سلطه الله؟ هذا خلاف التوحيد الأفعالي. فمن جانب سياسي حاولوا أن يصدروا ظلمهم وينسبوه إلى الله. قالوا لهم هوش أكو فت قضية يعني تشرع لهم هذا الظلم. قالوا إن هذا الظلم مو مالتنا، هذا ظلم الله عز وجل، هو سلطنا عليكم، هو جعلنا نظلمكم، فبالتالي لا حد يخرج، الخارج علينا خارج على اليمن على الله، معترض على الله. فمن هنا حاولوا أن يرتبون هذه المسألة، إنه الظلم ليس منهم بل من الله، هذا من جهة. ومن جهة أخرى حاولوا يمنعون الناس من الخروج عليهم، على أنه الخروج عليهم خروج على الله عز وجل، لأن الله هو الذي نصب هؤلاء عليهم. والجبر باطل، ولم يذكر المصنف أدلة البطلان. طبعا احنا قلنا هذا المصنف أصلا كتب الكتاب مو كتاب استدلالي، كتب الكتاب ليعرض العقيدة على الغير، فكتبه حتى يبين عقائدنا. هذا الكتاب ليس في صدد أن يدرس، ولذلك ما أتى بالأدلة، لكن لا بأس أن نمر على بعض الأدلة، ولو نأخذ دليل واحد، وفي كتب أخرى إن شاء الله راح يجي الأدلة مفصلة تماما وياهم، ويا المجبرة والمفوضة سواء المعتزلة أو الأشاعرة. الدليل الذي هو وجداني وبسيط وسهل، أنه في قرارة كل إنسان يشعر من داخله أنه هو قادر على فعل هذه الأفعال، فأنا أرى أني قادر على أن أحرك إيدي يمنة ويسرى. فإحنا بالوجدان نجد أننا قادرون على أن نحرك أيدينا ونفعل أفعالنا، ننطي دريس، نأخذ دريس، نروح للدريس، نجي من الدريس، نأكل، نشرب. أكو واحد يقدر ينكر وجدانه؟ هو ما حد يقدر ينكر وجدانه. الوجدان أكبر دليل من البرهان. يعني أنا جوعان وتجيب لي دليل على أنه أنا مو جوعان، أصدق برهانك لو أصدق دليل الجسم الوجدان؟ وجداني بعد حضوري. فأدل دليل يرد على الأشاعرة، أيها الأشاعرة، نحن بالوجدان نرى أننا نصعد السطح بإرادتنا وننزل من السطح بإرادتنا، ونأكل بإرادتنا، ونمتنع عن الطعام بإرادتنا، ونتحرك ونمشي وندرس ونأخذ درس بإرادتنا. فهذا الوجدان شنو نكره ونصدق أدلتكم؟ لو المفروض نبحث عما يؤيد الوجدان ونضيف عليه التوحيد الأفعالي، هذا المفروض. قل نعم لنا إرادة على أفعالنا وقدرة على أفعالنا، لكنها لا تخرج عن سلطان الله وقدرته. شلون؟ هذا هو الأمر بين الأمرين كما سيأتينا إن شاء الله. إذن يمكن إبطال دليل الأشاعرة بدليل بسيط وهو الوجدان، والوجدان أدل دليل من البرهان. فلو نذكر هذا المثال، يعني هسه جابوا لك مثلا لبن وعصير لأشرب، خير بخدمتك، عندك خيار باختيار أحدهم لو ما عندك؟ أكيد يقول أنا والله اليوم ما مشتهي لبن، مشتهي عصير، مشتهي حلا. واحد يقول لا والله الجو حار ومشتهي لبن عليه ثلج، وهذا اللبن عليه ثلج، خو يشتهي وياخذ لو لا؟ بإرادته لو مو بإرادته؟ هو بإرادته يختار، وإذا قلت له قلك يعني مشتهي هذا ما مشتهي هذا، وين بعد تقول إنه الأفعال أفعال الله دون أفعال الإنسان، وأن الإنسان هو محل لها؟ لو محل لها تقول لي ليش خذت هذا ما خذت هذا؟ يقول ما أدري أنا مو بيدي، هي يجي واحد امتدت هنا أخذت القدح شربته، وأنا هم بلعت غصبا علي مو بيدي. أكو واحد بالوجدان يقول هالشكل؟ لا، يقول أنا باختياري مشتهي لبن، شربت اللبن، وما مشتهي سكر، هذا فيه مرض السكر ما أكله ما شربه، فشربت اللبن ولم أشرب. هذا دليل على أن الإنسان مختار في أفعاله، وهو يتصرف بإرادته، وله قدرة على اختيار هذا أو هذا، ويفعل هذا ويترك هذا. هذا الدليل كافي لأن نرفض قضية ماذا؟ الجبر. يقول إيه بس سلطان شلون؟ توحيد الأفعال شلون؟ قل لك هذا ما يأتي في مذهب ومدرستي أهل البيت سلام الله عليهم، الأمر بين الأمرين لا جبر ولا تفويض كما سيأتينا. زين، طبعا الجبر إلى نتائج وخيمة، لذلك نحن نخاف من عنده. الجبر إلى نتائج وخيمة، لا أقل لو تسلط الطغاة والظلمة وبس تحشي قال لك الله مسلطنا عليك. وثقافة هاي تسلط الظلمة على مر التاريخ موجودة، وكانوا هم يشيعون قضية الجبر حتى لا واحد يحاجيهم. فهي أول نتائجها. أما النتائج الاقتصادية والنتائج الدينية والعقلية والفكرية كلها موجودة وخيمة بمعنى الكلمة، لكن الآن نتركها إلى مرحلة أعلى إن شاء الله. المذهب الآخر وهو مذهب التفويض، وطبعا هذا المذهب جاء ردة فعل على مذهب الأشاعرة. فقال المفوضة إن الإنسان مستقل تماما في أفعاله، الإنسان مستقل تماما في أفعاله، وليس لله قدرة على أفعاله، لا يتدخل الله سبحانه وتعالى في أفعاله، ولا يمكن لله سبحانه وتعالى أن يغير من أفعال الإنسان أو يوقف أفعال الإنسان. قالوا أبدا، يقولون هكذا: إن الله خلق الإنسان وفوض الأمر إليه، ولا يستطيع بعد أن يتدخل في أفعاله، لأدلة عندهم مردودة في محلها. والذي دعاهم إلى ذلك، دعاهم إلى من؟ إلى التفويض، هو إنهم أرادوا أن ينزهوا الله سبحانه وتعالى عن سوء أفعال البشر. فالبشر يسرق ويرتكب الفواحش ويرتكب الأعمال السيئة. إذا كان الفعل فعل الله كما تدعي الأشاعرة، سننسب الأفعال لمن؟ الله. فيطلع السارق هو، ويطلع المرتكب للفواحش هو، بالتالي تبارك الله وتعالى، الله عادل، هذا شلون ظلم هذا؟ هم يخليه يفعل الأفعال هم يحاسب عليها، هذا ظلم. فأرادوا أن ماذا؟ ينسب العدل الإلهي بأعلى مراتبه إلى الله، فقالوا بالتفويض. الله ما يظلم العباد، ما يجبرهم على الأفعال، فحتى يخلصون الله تعالى من هذه الأفعال التي يفعلها البشر، قالوا الفعل فعل العبد وليس لله دخل في أفعاله. ومن هنا قالوا بنظرية التفويض تنزيها لله وإثباتا لأصل العدل في حقه سبحانه وتعالى. هذا تمام الكلام في هذا البحث. بعد ما أدري البحث الثالث ما ذكرناه، راح نذكر البحث الثالث اللي هو الأمر بين الأمرين. الأمر بين الأمرين هو مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، وهو الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ولم يجبره على الأفعال، بل أقدره على أفعاله وجعله مخيرا، وبعبارة أخرى أجبره على الاختيار، أجبره على الاختيار. هي عبارة وافية، جزء من حقيقة التي خلقها الله فيه إنه مختار في أفعاله، إن شاء فعل وإن شاء ترك. وهذا رد على من؟ على الأشاعر. هذا رد على الأشاعر القائلين بأن الفعل فعل من؟ فعل الله. نحن نقول لا، الإنسان جبر على أن يكون مختارا، جبره الله، خلقه الله وفطره على الاختيار، فهو مجبور، ما يقدر يقول أنا ما اختار. أصلا ما يقدر يلغي اختيار، ما يقدر يلغي اختيار بإيده، إلا الله يلغي لي. فهذا من جهة. ومن جهة أخرى نقول إن الإنسان رغم اختياره هو تحت السلطان والقدرة الإلهية، ولم يخرج عن سلطان الله وقدرة الله. وهذا رد على من؟ على المعتزلة، حيث قالوا إن الفعل فعل الإنسان باختياره وإرادته، ولكن خارج عن سلطان القدرة الإلهية. نحن نقول لهم لا، داخل تحت السلطان القدرة الإلهية. نأخذ مثال للتقريب. مثال التقريب ما ذكره السيد الخوئي على الله في الجنان المقامة، أنه لو كانت هناك يد مشلولة لشخص وأوصل الطبيب لها أسلاك كهربائية ومن شغل الكهرباء بعد ما يقدر يطفيها، والعبد شبيه تحركت إيده ببركة الأسلاك الكهربائية، وقام يوديها يمنى يوديها يسرى، فإذا قتل فمن القاتل؟ العبد. ليش؟ دكتور بعد ما يقدر يطفي، ما له علاقة، خلاص حط البطارية سوى العملية راح اشتغلت. فإذا يقتل بها هو القاتل، إذا صدق بها اليد المشلولة بعد أن تحركت فهو المتصدق. من؟ العبد. والدكتور يقدر يطفي؟ لا ما يقدر يطفي، راح بعد خلى له بطارية بيده وصل لها أسلاك واشتغلت الإيد الحمد لله، ما كانت بعد أن كانت مشلولة. فالفعل فعل من؟ فعل المريض اللي صاحب اليد المشلولة، والطبيب ما له دخل، سوى العملية وخلاص، طيب له إيده وخلاص. هذه نظرية من؟ المعتزلة. الفعل فعل العبد ولا علاقة للطبيب، يعني لا علاقة لله بحركة يد العبد، بل هي بإرادته، إن شاء تصدق وإن شاء سرق. تمثيل آخر، لا الطبيب شد الأسلاك بمن؟ بكمبيوتر، وبرمج اليد حسب الكمبيوتر، خلى هاي اليد تقبض على المسدس دائما وتحرك السبابة دائما، العبد باوعلها الإيدة كل شيء ما تسوي غيرها، يعني مبرمج منين؟ من الطبيب. فالطبيب يدوس أزرار، هذا يمسك السيف يقتل الناس، يدوس أزرار يمسك المسدس يقتل الناس. الفعل فعل من؟ الطبيب. والعبد ما الاختيار، آلة ومحل فعل الطبيب، هو يشوف إيده مشلولة وشد للطبيب أسلاك، والطبيب قام يتحكم بها يمنى يسرى، إن قتل فهو فعل الطبيب، وإن سرق فهو فعل الطبيب، وإن تصدق فهو فعل الطبيب. والطبيب هو المسؤول، والعبد هو محل يقول أنت ترى والله ما لي دخل. فهذا مثال علما للأشاعرة القائلين بالجبر، الفعل فعل الله وليس للعبد دخل في تغيير هذا الفعل. مثال مدرسة أهل البيت الذي فهمنا منه أن العبد مختار، وفي عين أنه مختار هو تحت القدرة الإلهية. ونفهم أيضا أن العبد قادر على الأفعال سواء إيجادها أو تركها. ونفهم أيضا أن العبد رغم أنه قادر على الأفعال إيجادها وتركها لم يخرج عن سلطان الله، وأن لله السلطان الأعظم في أن يوقف الفعل أو يوقف الترك على العبد. ونفهم أيضا أن الله أعطى القدرة والاختيار للعبد ولم يسلبها منه لحكمة عنده، أن العبد إذا فعل الفعل يكون مسؤولا عنه حتى يحاسبه يوم القيامة، حكيم تبارك وتعالى. جيد، مثال الأمر بين الأمرين، الطبيب بيد دينمو وأوصل الأسلاك إلى اليد وبدأ يحرك الدينمو، كلما حرك الدينمو اشتغلت اليد، ولكن اشتغلت باختيار من؟ العبد. إذا كانت مشلولة الطبيب استطاع أن يوصل للعصب كهرباء، اشتغلت اليد لكن باختيار من؟ باختيار العبد نفسه. العبد يوديها يمنه يوديها يسره باختياره، بس الطبيب ما دام ضاغط على الزر تشتغل ماذا؟ اليد باختيار العبد. إذا رفع يده لا يستطيع أن يتصدق ولا يستطيع أن يسرق. فالفعل فعل من؟ على كيفك. الفعل فعل من؟
العبد فعل.
أحسنت، ينسب الفعل للاثنين معا، للعبد باختياره ومباشرة، وبلله لأن لولاه ما تحركت اليد. إذا رفع يده من الكهرباء تنقطع الكهرباء عن الأسلاك، ترجع اليد ماذا؟ مشلولة، لا قدرة لها على الحركة. فمن الذي أقدرها؟ الطبيب. من الذي أقدرها أفعال الإنسان؟ المولى تبارك وتعالى. فالعبد باختياره يتحرك ولكن تحت سلطان كهرباء الطبيب. إذا رفع كهرباء الطبيب قال لا دخيلك طبيب، ترى بس ترفع إيدك من الكهرباء أنا شي يصير بي؟ تنشل إيدي، لا أصدق ولا أسرق. فالطبيب هو القادر والمهيمن على جميع تصرفات هذه اليد، وفي نفس الوقت العبد يقول أنا الحمد لله تشتغل إيدي بس تحت سلطان الطبيب، بس أسرق بيدي باختياري، أصدق باختياري. هكذا هي أفعال الإنسان في مدرسة الأمر بين الأمرين، إن العبد يفعل الأفعال باختياري، إن شاء فعل إن شاء ترك، ولكن في كليهما هو ماذا؟ هو خاضع للسلطان الإلهي. إذا أراد أن يرفع القدرة عنه رفعها، فلا يستطيع أن يفعل ولا يستطيع أن يترك، لا يستطيع أن يسرق ولا يستطيع أن يتصدق. فالفعل فعل العبد كما أنه فعل الله. طبعا هذا فلسفيا يراد له أدلة، هاي دعاوى كلها دعاوى، لكنهم في محلها إن شاء الله الأدلة. الدليل على أن الإنسان يفعل منو قال؟ ودعوة، أنت تقول أن الإنسان يفعل باختياره، دعوة يراد إثبات أن الإنسان له قدرة، والقدرة في قبال القدرة الإلهية شلون تصير؟ لأن قدرتان على مقدور واحد ما يصير، مستحيل إلى آخره، يعني بحوث أدلة فلسفية إن شاء الله في محلها. لكنه عند نقرب الفكرة إن الله خلق العبد مختار، وهذا أمر وجداني، لكن هل خرج عن سلطان الله كما تقول المفوضة؟ لا، المعتزلة لا. ليش؟ لأن الله هو الذي أقدره، ولو سحب القدر عنه أسقط ما في يد الإنسان. أصلا الله إذا منع الفيض أصلا يختفي الإنسان، مو إنه يموت، لا، الموت أكو جثة، إذا قطع الفيض شو يصير بالعبد؟ ينقطع تماما عن الوجود، يصبح عدم، مو يموت، اللي يموت عنده وجود بدني وعنده وجود روحي، تطلع من الروح من عنده، لكن إذا قطع الفيض انتهى وجودك، تصبح عدم. فالوجود مالتنا هو بالفيض الإلهي. لو آن من الآنات يغفل تبارك وتعالى عما نصف وتقول عما نصف ونقول، لو أن الله يغفل عن الكون لحظة واحدة يصبح ماذا الكون؟ عدم. الآن أخلق صورة في ذهنك لزيد، لا تلتفت لصورة زيد، التفت لصورة الصبورة، راح زيد، انتهى، انعدم. نحن هكذا، نحن بالنسبة لله هكذا، لو غفل عنا أو نام لحظة أو أخذته غفوة سنضيع جميعا، مو نضيع، لا نوجد أصلا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. ليش قيوم؟ لأنه ما ينام، لأنه لا يغفل. الله ما تأخذ هاي السنة، ما قبل النوم ما تجي، نوم ما يجي. ليش؟ لأنه حي قيوم، فحي وكل الكون قائم به. لو غفل عنه لحظة انقطع الفيض، إذا انقطع الفيض ماكو هذا الوجود كله. فشون تريد تمنع القدرة الإلهية عن الفعل العبد أيها المعتزلي؟ كيف تمنع القدرة الإلهية؟ بل القدرة الإلهية لها السلطان التام على فعل العبد. فالعبد رغم أن الفعل فعله بالوجدان شر، لكن هذا الفعل فعل الله، وهذا ما يعبر عنه توحيد الأفعال، أنك دائما تلاحظ أن فعلك هو فعل الله. ترى اللي وفقك للدرس هو منه؟ الله. اللي خلاك تتعلم هو الله. اللي فهمك المادة هو الله. لازم أنت دوم في نعم الله، فلازم دوم أنت في شكر الله، دوم في طاعة الله. وإذا فهمناها ما شكل كن، ما نروح نستعمل هاي النعم وين؟ في المعصية. أجارنا الله وإياكم وغفر لنا ولكم. زين، بعد شنو عندنا؟ الإيمان بالقضاء والقدر. ملاحظة عندنا تجاه هاي القضية، القضاء والقدر يعني قضية شائكة. اللي أخذناه من عندها 10%، اللي أخذناه عن القضاء والقدر الآن 10%. عند الريد الراجع الآيات، الراجع الروايات، نلقى شوية قضية صعبة. كيف أنا أقدر والله موجود وهو قادر على ما أقدر؟ هو الذي ملكك وهو الذي أقدرك على ما قدرت عليه. أي شلون؟ أراد لها بحيث، يعني تكتب كتاب، أقرأ كتاب القضاء والقدر للشهيد المطهري، لا بأس به، كتاب جيد. والذي راجع أيضا همات يقرأ الجعفر سبحاني، يمكن الجزء الثالث قضاء والقدر أو الثاني، المهم أنك تفصيل أكثر. فالروايات تقول عن القضاء والقدر إنه بحر عميق يغرق فيه من ولج لصعوبة فهمه. لذلك هم صاروا الأشاعرة أشاعرة. ليش؟ لأنه ولجوا بدون إمام فوقعوا فيما وقعوا، والمفوضة نفس الشيء. إحنا الله سبحانه وتعالى ستر علينا بمن؟ بفهم الأئمة سلام الله عليه. ففهمونا هذا الذي فهمنا 10%، 50%، 90%، فقالوا بحر عميق. لكن المطلوب منا أننا ماذا؟ المطلوب منا أن نؤمن بالقضاء والقدر الإلهي. لنا إرادة ولله سلطان عليها، هذا يكفي أن نؤمن بالقضاء والقدر. فإحنا شنو؟ مطلوب من عندنا الإيمان بالقضاء والقدر لوجود الروايات والآيات. فالمطلوب من عندنا يا شباب أنه نؤمن بالقضاء والقدر بقدر ما فهمنا، يكفي قدر ما فهم. أو نؤمن، قل نؤمن بما قال به جعفر بن محمد الصادق في القضاء والقدر. هسه ايش قد فهمنا من جعفر بن محمد الصادق؟ 10%؟ نعم الله. 20 كل الزين، 30، 50، 100% كل الزين. لكن انت قل انا في قرارة نفسي مؤمن بان لله قضاء وقدر. هذا مطلوب، ان نؤمن بالشيء. فنحن نؤمن بكثير من القضايا وان كنا لا نعرف الحكمة منها. ليش نصلي الصبح 2؟ ما ندري. ليش الظهر 4؟ ما ندري. ليش المغرب 3؟ ما ندري. فنؤمن بأنها صلاة وواجبة ونؤديها، ولكن نسكت عما سكت الله عنه. وهنا أيضا نقول إذا ما فهمنا القضاء والقدر لابد أن نؤمن به وإن لم نفهم الحكمة من القضاء. والقدر وكيفية وصوله إلى البشر. نطبق العبارة إذا وقتنا أخذنا شوية. ذهب قوم وهم المجبرة إلى أنه تعالى هو الفاعل لأفعال المخلوقين، فيكون قد أجبر الناس على فعل المعاصي، وهو مع ذلك يعذبهم عليها، وأجبرهم على فعل الطاعات ومع ذلك يثيبهم عليها، لأنهم يقولون إن أفعالهم في الحقيقة أفعاله، وإنما تنسب إليهم على سبيل التجوز. يعني ليش نقول هذا الإنسان يدرس؟ إذا أنتم أشاعرة تقولون فعل فعل الله، ليش يقولون يدرس؟ قولوا الله يدرس. قل لا، من باب التجوز، كما لو قلنا تحركت الشجرة، هي شجرة تحركت؟ لو الريح حركتها، لكن باب التجوز نسوي ننسب حركة للشجرة، اللي محرك للشجرة هو الريح، فمن باب التجوز. البقية أتينا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.